أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله من الشرور. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال تسبحنا والطير كنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 65. أبو بكر يرد شهادة السيدة الزهراء في فدك ويقبل شهادة أعرابي بائل على عقبيه، وعمر بن الخطاب يسفل في كتاب فدك ويمزقه. يروى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه لما بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعثه إلى فدك. فدك قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة بعضهم يقول يومين وبعضهم يقول ثلاث أيام. أفاءها الله تبارك وتعالى على رسوله صلحا، يعني فيها عين فوارة ونخل، وقد كانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة لأنها لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب. أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة الزهراء عليه السلام فكانت بيدها في زمن رسول الله. ويروى أنه قال لفاطمة عليه السلام: قد كان لأمك خديجة على أبيك محمد مهرا، وأن أباك قد جعلها لك بذلك، وأن حلتكها تكون لك ولولدك بعدك. لأن السيدة خديجة كل أموالها صرفتها في سبيل نصرة الإسلام وهذا الدين، بحيث عندما ماتت لا يوجد عندها ثمن الكفن، فالثمن مش مطلوب. فكرامة للسيدة خديجة أعطيت السيدة فاطمة عليه السلام هذه الأرض. بعضهم يقول وارد فدك 24,000 دينار في كل سنة، وبعضهم يقول 70,000 دينار. في هذه البلاغة أمير المؤمنين ذكرها، قال: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلت السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدد، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. أبو بكر عندما استقامت له الأمور أرسل إلى أرض فدك بعض الجلاوزة وأمرهم بإخراج وكيل السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام من أرض فدك. هنا جاءت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام إلى أبي بكر ثم قالت: لما تمنعني ميراثي من أبي رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها يا رسول الله بأمر الله تعالى؟ فقال: لاحظ جواب أبي بكر، فقال له: هاتي على ذلك بشهود، اعطيني بشهود على أنه فدك لك. فدك كانت في يد السيدة الزهراء، يعني هل يمكن الآن إذا كان هذا الجهاز في يد شخص نقول له اعطينا بشهود؟ لو هذا دليل على الملكية. فسلمت السيدة الزهراء عليه السلام كي تقيم الحجة على أبي بكر، فجاءت لأم أيمن. أم أيمن هي بركة بنت ثعلبة، سميت بأم أيمن باسم ابنها، مولاة النبي وحاضنته، ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه السيدة آمنة. لما تزوج خديجة عليه السلام اعتقها، تعتبر من المهاجرات الأوائل، هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وأرض المدينة، شهدت بدر وحنين وأحد وخيبر، كانت في أحد تسقي الماء وتداوي الجرحى، كان رسول الله يقدرها يزورها، كان يقول لها: يا أمه، إذا نظر إليها قال: هذه بقية أهل بيتي. روي أنه قال: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. بعدها تزوجها زيد بن حارثة، اللي كانت تحت عبيد الحبشي، تزوجها زيد بن حارثة ولد له أسامة بن زيد اللي أمر رسول الله. لها مواقف مشهودة مع السيدة الزهرة. جاءت لأم أيمن قالت له: أم أيمن، أنا لا أشهد يا أبا بكر حتى أحتج عليك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنشدك بالله، ألست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة؟ قال أبو بكر: نعم، أشهد أن الله عز وجل. قالت: قال بلى. فقالت: تشهد أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي ذا القربى حقه فجعل فدكا لها بأمر الله تبارك وتعالى. هذه شهادة أمه. جاء بعدها أمير المؤمنين عليه السلام شهد مثل ما شهدت أم أيمن. هنا أبو بكر اقتنع فأخذ كتابا وكتب لها كتابا، يعني طابوا وقع لها طابوا ودفعه للسيدة الزهراء. في هذا الأثناء دخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ لأن عمر كان ينظر إلى أنه إذا كانت كذب يعني معناها أموال، وهذه الأموال راح توزع على الفقراء، والفقراء سيكونوا موالين لأمير المؤمنين، وبالتالي راح يصير أمير المؤمنين ليس لهم القدرة عليه. فقالت فاطمة، فقال أبو بكر: إن فاطمة عليه السلام ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن وعلي فكتبته لها. فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتتل فيه ومزقه، فخرج فاطمة عليه السلام تبكي. هذه الرواية مروية رواها الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص، ورواها زاد الحديث المقدسي في شرح النهج. لا، بعدها جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر، لما منعت فاطمة ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ملكته في حياة رسول الله؟ فقال أبو بكر: هذا خير للمسلمين، فإن أقامت شهودا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله لها وإلا فلا حق لها. هي أقامت شهود، أو أن شهدت أمير المؤمنين شاهد الحسن والحسين، ولكن كل هؤلاء الشهود ردهم أبي بكر. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكر، تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ فقال أبو بكر: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل الدين؟ الدين علينا، الدين على من ادعى؟ قال: إياك أسأل الدين، لأنه ما كان في يد المسلمين وأنت ادعيت لهذا الشيء. قال: فما بال فاطمة سألتها الدين؟ فاطمة جاءت بأنها فدك، المفروض لا تسأل الدين. الذي يدعي أن فدك له يسأل الدين، وقد ملكته في حياة رسول الله، ولم تسأل المسلمين بين على ما ادعوها شهودا كما سألتني على ما ادعيت بالنسبة لطرف الحكم. قال: يا حكم. فشفت أبو بكر، لا عمر، عاد عمر كان خشن جسر. فقال: يا علي، دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول. هذا السيد زهراء معادل، هم أيضا غير عادلة، أمير المؤمنين غير عادل، حسن حسين غير عادل، يا عادل. قال: فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو شيء للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكر، أتقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيما نزلت؟ فينا أم في غيرنا؟ طبعا ما يقدر ينطق لأنه بعد مروية. قال: بل فيكم. قال: فلو أن شهودا تثبت هذا الاستدلال ليبين أمير المؤمنين يكشف القناع عن وجه أمير المؤمنين ويقرب وجهه القدر. قال: فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة عليه السلام بنت رسول الله بفاحشة ما كنت صانعا. اجوا شهود قالوا أن فاطمة أتفق على كذا. قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين. قال: إذا كنت عند الله للتحقيق. قال: ولما؟ قال: لأنك كنت رددت شهادة الله لها بالطهارة، لأن الله يقول: إنما يريد الله أن يذهب عنك ورد أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني ترد شهادة الله. إذا أبي بكر لم يرد شهادة أمير المؤمنين وأم أيمن لحكمه، بل رد حتى شهادة الله تبارك. ثم قال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت تقبل شهادة الناس عليها وترد حكم الله وحكم رسوله؟ أن جعل لها فدكا حتى قبضته في حياتها، في حياته. ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها وأخذت منها فدكا وزعمت أنه شيء للمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البين على المدعي، البين على الذي يدعي، واليمين على المدعى عليه. العكسة هنا القاعدة، العكسة من شيخ فاطمة الزهراء طردت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعى. المفروض هذول اللي يجوا شهدوا جابهم عمر شهادة الزور، هم يسألون البينة، مو فاطمة الزهراء عليه. واليمين على من ادعي عليه، يقول الإمام الصادق عليه السلام، لأن هذا مروي عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الأدب، قال فدمدم الناس وأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله علي بن أبي طالب، ورجع إلى منزله. ثم دخلت فاطمة المسجد وطافت بحضر أبيها وهي تقول قد كان بعدك أنباء وهمزة، لو كان شاهدها لم تذكر الصبر، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم ولا تغب، قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا فغاب عنا فكل الخير واحتجبوا، وكنت بدرا ونورا يستغاء به، عليك ينزل من ذي العزة الكتب، فجسمتنا رجالا واستخف بنا، قد غبت عنا فنحن اليوم لو اغتصبوا فسوف نبكيك ما عشنا، وما بقيت منا العيون بتثمان لها ارتكبوا. هذه المناظرة، وهذا ما في رواه الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الاحتجاج بالقدرة المجلد الأول صفحة 90 إلى 93، ومروي أيضا في علم الشرائع للصدوق، ومروي أيضا في تفسير الصدوق. هذه المناظرة تكشف القناع عن وجه القدر لأبي بكر وعمر، تكشف عن جوهرهما، أثبتت أنهما أول من أسس أكاك الظلم والجوع على أهل البيت عليهم السلام. السلام فعلا لا زال في أنصفة السابعة، وهي أنه تبارك وتعالى متكلم. العلامة الحجة قدست نفسه الزكية قالت إنه تعالى متكلم بالإجماع. راح نبين إنه دليل إثبات التكلم سيكون ثلاثة أدلة، دليل عقلي راح نبين إن شاء الله، ودليل نقلي، والإجماع. الدليل العقلي والدليل النقلي والإجماع. قال بالإجماع والمراد بالكلام الحروف. هنا يبين ما ذهبت إليه الفرقة المحقة مدى الآل البيت من معنى الكلام بخلاف الأشاعرة. صراحة نبين شنو هو رأي الأشاعرة وكيفية رد دليل الأشاعرة. قال والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام كما أوجده في شجرة موسى عليه السلام. وتفسير الأشاعرة غير معقول. العلامة يقول تفسير الأشاعرة غير معقول. المقداد السيوري ماذا يقول؟ يقول في الوجه الثاني أن ما ذكروه غير متصور، يعني ما ذهبت إليه الأشاعرة غير متصور. إذا بينا في الدرس السابق أنه عندنا عدة محاور للتكلم. المحور الأول كيفية إثبات صفة التكلم وما هي الأدلة. المحور الثاني ما هي الكلام، ما هو كلام التبارك. المحور الثالث فيما تقوم به هذه الصفة. والمحور الرابع هل الكلام قديم أم حدث. حتى من خلال البحث أيضا تبين لنا هل أن الكلام صفة فعلية أو صفة ذاتية، من الصفات الفعلية من الصفات الذاتية. تبين في الدرس السابق هذه الأمور. الآن ندخل في المبحث الثاني، لعله أشرنا من خلال تطبيق جزء من العبارة على المبحث الثاني. اليوم إن شاء الله نسلط الضوء بصورة يعني أكثر أنور على معنى كلام تعالى، يعني ما هي الكلام، ما هي كلام الله تبارك وتعالى. في في هذا المبحث قولان، قول للإمامية ويوافقهم المعتزلة، وقول يعني الآن وين نتحدث معه؟ نتحدث في تفسير ما هي كلام الله، كيف يكون كلام الله تبارك وتعالى. الفائتة الحق والفرقة المحقة الإمامية أعلى الله شأنه الشريف، وقد وافقهم المعتزلة ذهبوا إلى رأي، وفي قبالهم الأشاعرة ذهبوا إلى رأي. الآن القول الأول وهو قول الإمامية قبل وافقهم المعتزلة، ماذا قال الإمامية؟ قال الله تعالى متكلم، يعني أنه مؤلف، كلامه مؤلف من أصوات وحروف، كلامه مؤلف من أصوات وحروف، ومعنى كونه متكلما أنه موجد لتلك الحروف، أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في الجسم كما أوجدها في شجرة النبي موسى عليه. أنا قالوا هي حروف هي أصوات، معنى أنه متكلم أي أوجد هذه الحروف والأصوات في هذه الشجرة، وبالتالي الشجرة تكلم. بالجملة الذي هو من فعله، يعني كلام الله من فعله، يعني هو أوجد الكلام، هو ليس إلا مثل كلام الآدميين مفهوم، حتى بيا لغة بعد غض النظر، ولكنه كلام مفهوم أصوات وحروف، غير أن أصداره يعني أصداره عن الله تبارك وتعالى يختلف عنا، أننا عندما نصدر الكلام نستخدم الحاسة أو الجارح، والجارح غير موجودة، الجارح مفقودة في حقه تبارك وتعالى. لحد الآن واضح المعنى ما ذهبت إليه المعنية، يعني خلاصة الكلام كلامه سبحانه وتعالى هو الحروف المسموعة، هو الحروف المسموعة، تكلمه كل معنى تكلمه عبارة عن إيجاد هذه الحروف والأصوات كما أوجده في الشجرة. إلى هذا المعنى ذهبت الإمامية ووافقت المعتزلة. لا الحيثية اختلفت في كلام في كتاب الله عز وجل، طبعا أنت بين أنه هل أن كلام الله قديما حادث أم غير كلام، كلام الله راح يكون حادث، لكن الدليل يعني ما أخذ من الأدلة النقلية، مثلا قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، كلامنا في هذا الكلام كيف كلم الله وما هو كلام الله، أو قوله آية أخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إلى آخره يكلمه الله، إذن الله يتكلم، الله تبارك وتعالى متكلم، لكن أين وقع الكلام في هذا الكلام؟ حتى على القرآن الكريم بحث آخر، كيفية نزوله ومراحل نزوله وغيره بحث آخر. نعم إلا إذا قلنا أنه على هذا الإشكال اللي يلزم عليه الدور أنه نبوة الأنبياء متوقفة صدق متوقع عليه، هذا يلزم عليه الدور، فعلي أن ننظر للقرآن الكريم من حيث أنه كلام بحيث أنه موجود. إحنا كلامنا في هذا كلام الله تبارك وتعالى، ما هو هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للقول الأول. الآن قول الإمامية والمعتزلة واضح، نأخذ القول الثاني فيما هي كلام الله، وهو قول الأشاعرة وأرجو الاتباع، لأن الأشاعرة لهم تفسير بمعنى آخر. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا كلام الله هو الكلام النفسي، سيتبادر بلاده لكن الإنسان بعض الأحيان يسكت، ولكن يحفظ في داخله كلام، هذا يسمى الكلام التجلب الأدلة العقلية راح نبينها إن شاء الله، والردود على هذه الأدلة العقلية
واضح، هذا
استدلوا على هذا المعنى بالأدلة العقلية، لكن هذه الأدلة العقلية مردودة. نعم، يعني مثلا راح يجيبون ثلاث سيارات صغرى وكبرى، قد إذا منحت الكبرى سيأخذ الباطل، النتيجة غير مسلسة. قول الأشاعرة يبحث من جهتين، يعني هم عندما يقولون، ولذلك بعضهم أنا ذهب إلى قول الجلسة، يعني الله له يسبل لحد، الله متكلم لا حد يتنكر. جلس الإمام المعطلة عطل العقول عن الجهة. احنا نجي الحاكم الأشاعرة عندما قالوا كلام الله هو الكلام النفسي، نجي نقول هو شنو الكلام النفسي؟ إذن قول الأشاعرة يبحث من جهتين، الجهة الأولى في تصور معنى الكلام النفسي، الجهة الثانية في التصديق الإذعان بهذا المعنى. احنا ما نقدر نلعن بشيء إلا إذا تصورنا، فاحنا نريد نتصور ما ذهب إليه الأشاعرة وهو الكلام النفسي. إذا الكلام الأول في الجهة الأولى وهي تصور الكلام النفسي، الجواب تصور الكلام النفسي أمر غير معقول، غير معقول في نفسه. ولذلك المصنف أشار لهذا المعنى، ماذا قال؟ قال وتفسير الأشاعرة غير معقول. وتفسير الأشاعر يعني ما نقدر نتصور، شلون نتصور؟ وتفسير الأشاعر غير معقول. المقداد السيء رحمه الله ماذا قال؟ قال أن ما ذكروه غير الوجه الثاني، أن ما ذكروه غير متصور، غير متصور، أن ما ذكروه غير متصور. إذن تفسير الأشاعرة لكلام الله تبارك وتعالى بالكلام ليس كلام الشارع أيضا أكد هذه النقطة، لكن الأشاعرية أصرت على تصويرها. بعض الأشاعرة قالوا إحنا راح نصور لكم الكلام المتصور. الآن راح نسلط الضوء على تصوير معنى كون الله تبارك وتعالى متكلما عند الأشاعرة. شلون يعني متكلم؟ قالوا كلام الله هو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عن هذا المعنى بالألفاظ، يعني الألفاظ كلام الله هو هذا المعنى الموجود في النفس، لكن هذا المعنى الموجود كيف يعبر عنه ويخرج إلى القارئ بالألفاظ؟ نجي نسأل الألفاظ، نسأله الألفاظ يعني كلام الله أو لا المعنى، لكن المعنى عبر عنه بالألفاظ. إذن هو مو قصدهم أنه الألفاظ هو هي كلام الله، وإنما المعنى النفس، وقالوا هذا المعنى هو الكلام حقيقة قديم لو حادث، قالوا هو قديم قائم بالذات المقدس، هذا المعنى قديم وليس حادث، قائم بالذات المقدس وليس قائم بغيره كقيام الشجر وغيره، هذا معنى آخر ذكره. هو العبارات قالوا هو غير العبارات، لأن العبارات ماذا قال؟ لأن العبارات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأقوام، الزمان المكان القوم، لكل زمان ومكان وقوم أكو عبارات مختلفة. فمن قالوا كلام الله مو هاي العبارات، لأن هاي عبارات مختلفة باختلاف القوم، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة. فإحنا ننفي أن يكون كلام الله هذا العبارات والألفاظ، وإنما هو المعنى القديم القائم بذاته، معنى قديم قائم بذاته تعالى. يمكن أن يستدل على هذا الكلام بالإشارة، نعم يمكن، بالكتابة، بالعبارة. يجي السؤال، هذا المعنى النفس القائم بذات الله هو العلم؟ قالوا لا ليس العلم. هو القدرة؟ لا ليس القدرة. هو الإرادة؟ لا ليس الإرادة. ليس الإرادة، ليس؟ لأن هم من قالوا قائم بذاته وقديم معنى جعلوه صفة ثبوتية ذاتية ذاتية، فإذا قالوا هو القدرة هو العلم، يعني رجعوا الكلام ممن للإرادة أو للعلم. قالوا قديم إذا ثبتوا أنه ثبوتية، بينما إحنا شرح نثبت أنه من الصفات الثانية. الإمامية ما سجل ذهبوا لأنه من الحادث ومن الصفات الفعلية. حتى بس تصور يعني ما أراده الأشاعرة هم الذين صوروا هذا المعنى، واضح؟ ما صوره الأشاعرة واضح؟ زين، معنى قديم قائم بالنفي، غير العبارات غير الألفاظ، قائم بذات الله تبارك وتعالى إلى آخر. الآن الرد على قول الأشاعرة، قيل الأشاعرة هذا الذي ذكرتموه لا يرجع إلى معنى معقول. بعض المصنف ماذا قال؟ وتفسير الأشاعرة وتفسير الأشاعرة غير معقول. دعوة رد الأشاعرة، دعوة كون الكلام النفسي هو الكلام حقيقة، هذه دعوة ثانية. دعوة كون الكلام النفسي هو الكلام حقيقة، هذه دعوة كاذبة، ويكذبها ما استلمنا إليه من قواميس اللغة. لأن احنا نقول هذا كلام معناه الكلام حقيقة هو الحروف المسموع، الحروف المسموع وليس الكلام الموجود في النفس. يأتي السؤال، لماذا الكلام النفسي غير معقول؟ ليش ما نقدر احنا نعقل الكلام النفسي؟ الجواب على ذلك لعدم تعقل كون الكلام النفسي غير معقول. يعني بمجرد ان نقول هذا معنى وموجود في ذات الله في نفسه وهو معنى قديم، صار علم، اذا صار علما فكيف يمكننا ان نفرق او نتصور ان هذا المعنى غير العلم؟ لا يمكن لنا ان نتعقل هذا الشيء. لماذا؟ لان الحال هو يقول وجود الكلام النفسي، اذا وجوده وجود ديني، هم قاسوا على الممكن، استدرك على الممكن يعني تتقرب الصوره او ضغط عدم. الحال ان وجوده ذهني، اي انه تصور وجود الكلام النفسي ذهني، اي انه تصور، والتصور من اقسام العلم. الذي يندر تحت التصور، والتصور من أقسام العلم، فكيف يتصور أنه غير العلم؟ شلون نتصور هذا المعنى القديم القائم بالذات هو غير العلم، وهو معنى وهو ذهني، وجوده وجود ذهني، وهو تصور، والتصور من أقسام العلم، فشلون يحصل التفكيك بين ما ذكروا وبين العلم؟ وذلك ماذا قال المصنف؟ وتفسير الأشاعرة غير معقول. المقدام السير رحمه الله ماذا قال؟ أن ما ذكروه غير متصور. يقول اللي ذكروه ما جاي نتصور، وإذا ما تصورنا ما راح نصدق، وإذا ما صدقنا في ذلك لا يمكن لنا أن نلعن بما ذهبت إليه الأشاعرة. ما أدري واضح معنا إن شاء الله. هذه الجهة الأولى، أنا ناقشنا ما ذهبت إليه الأشاعرة من جانب ومن جهة التصور. نأتي إلى مجال يعني البرهان، نريد أن نستدل على ما ذهبت إليه الأشاعرة، نشوف هذا الاستدلال تام وغير تام. إذن الجهة الثانية هي البحث، هي التصديق للكلام النفسي، هل يمكن أن نصدق به أو لا يمكن؟ الأشاعرة ذكروا عدة أدلة. ما الكلام سريع لو الأشاعرة ذكروا عدة أدلة. الدليل الأول يا حبذا أن تكتب هذا القياس، يا بحث تعدنا مناقشة صغرى أو كبرى. من أدلتهم هذا القياس، قالوا الصغرى أن الكلام صفة له تعالى، أن الكلام صفة له تعالى. الكبرى وكل ما هو صفة له تعالى فهو قديم، وكل ما هو صفة له تعالى فهو قديم. النتيجة ما هي؟ كلامه قديم، كلامه قديم. رد هذا الدليل، رد هذا الدليل كما في كتاب صراط الحق. يقول صاحب كتاب صراط الحق هذا القول منه عجيب. أولا إن ما يتصل به الله تعالى هو التكلم لا الكلام، كن الفرق بين الكلام والتكلم. ما يتصل به الله تبارك وتعالى هو التكلم وليس الكلام، لأن الكلام هو مؤلف من الحروف والأصوات، والكلام مخلوق من مخلوقات الله تعالى. الكلام مؤلف من أصوات وحروف وهو مخلوق من مخلوقات الله تعالى. إذا ما يتصل به الله تبارك وتعالى هو الكلام لو التكلم، التكلم التكلم. بينما هذا القياس الذي ذكره باطل صغرويا وكبرويا. نعم رد القياس هذا، لأنهم استدلوا أول مرة صغرون مع الكلام النفسي، وبعدين جابوا أدلة على الكلام النفسي، بينا أن التصور الذي ذكروه غير معقول غير متصور. طب هذا واضح، وراح نبين أدلتهم اللي ذكروها، أدلة فاسدة غير صحيحة عقيمة لم نتوصل منها إلى بطل. إذا أبطل التصور والتصديق بطل، بطل الدعاء، بطل قلبه. هذا القياس باطل صغرويا وكبرويا. نتأمل في الصغرى. الصغرى ما هي؟ كون الكلام صفة له تعالى. طبعا ماذا ذكر الكلام وليس صفة التكلم؟ تقول هذا باطل، لأن الكلام شنو معنى؟ الكلام حقيقته الحروف المسموعة، يعني ما يتصل به الله تبارك وتعالى هو التكلم وليس الكلام، لأن الكلام مؤلف من الحروف، الكلام مؤلف من الأصوات، الكلام من مخلوقات الله. راح نناقش في الكبرى، حتى احنا بينا بطلان الصغر. أما الكبرى أما الكبرى ما هي الكبرى؟ كل ما هو صفة له تعالى فهو قديم، هذا لا يخلو إلا القاعدة الكلية، موجب الكلية، كل ما هو صفة له فهو قديم. إما أن يراد بموضوع الصفة، يعني قال كل ما هو صفة يعني موضوع الكبرى، والكبرى بها موضوع محمود، موضوع الكبرى. مطلق ما يتصل به الله سبحانه وتعالى يقول باطل، مطلق ما يتصل به الله. أما أن يراد من الكبرى موضوع الكبرى أي الصفة، مطلق ما يتصل به الله تعالى على باطل. شلون باطل؟ لأن الصفات الفعلية كلها خالق، الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء وغير ذلك، وإنما القديم صفاته الذاتية. فنقول إما أن يراد من موضوع الكبرى يعني الصفة، وكل ما هو صفة له فهو قديم، وتدخل الصفات الفعلية، والصفات الفعلية كلها حادث، شلون نقول قديمة؟ إذا إما باطل، إما باطل. أعيدها واضح، الكبرى مناقشتنا بالكبرى هاي موجبة الكلية، فيها موضوع وفيها محمول، موضوع الصفة محمولة قديم. احنا راح نناقش موضوع الكبرى الموجبة الكلية، كل ما هو صفة له فهو قديم. نقول هاي كل ما هو صفة له مطلق الصفات، اذا تقولون مطلق الصفات باطل، لانه هناك صفات فعلية، والصفات الفعلية كلها قادمة، الخلق، الاماتة، الى غيرها، الرزق. فالقديم فقط صفات الذاتية. او الشق الثاني، او يراد بموضوع الموجبة الكلية كبرى خصوص الصفات الذاتية. فتثبتنا ان الصفات الذاتية كلها قديم. او يراد بموضوع الكبرى بالتعدد خصوص الصفات الذاتية، نقول الكبرى كاملة، كبرى كاملة، لكن وين راح يصير الخلل؟ بالصفر. ليش يصير الخلل بالصفر؟ يعني القياس عقيم لأنه يلزم عدم تكرر الحد الأوسط، لأنه التكلم في الصغرى تثبت. الصغرى ما هي؟
الكلام
صفر. بينا أنه الكلام صفر فعليا، وكل ما هو صفة له بينا أن موضوع الصغرى هو الصفات الذاتية. إذا هو يريد بالصغرى الكلام اللي هو صفة فعليا، ويريد بالصغرى الصفات الذاتية.
إذا الحد الأوسط تكرر، لم يتكرر الحد الأوسط.
إذا لم يتكرر الحد الأوسط إلى القياس. فإذا أبطلنا تصور الأشاعرة وقلنا أنه غير متصور، وأبطلنا استدلالهم لا يمكن التصديق ولا العالم ما ذهب إليه، إذا قول الأشاعرة باطل. إذا قول الأشاعرة باطل، لأنه إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة، أو إذا لم يتكرر الحد الأوسط راح تكون النتيجة عقيمة. ما راح تكون خيار، ما في خيار، ما في خيار. ما واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إلى هنا بينا ما ذهبت إليه الأشاعرة تصورهم وتصديقهم. بينا أنه أن التصور غير متصور، تصور ما أصروا على تصويره، تصور ما أصروا على تصويره من الكلام النفسي غير متصور. ولذلك العلامة قال تفسير الشعر غير معقول، والمقداد قال إنما ذكروه غير متصور. مو واضح؟ والتصديق مسموح بالتصور، فإذا ما في تصور ما في تصديق. احنا بينا حتى وإن سلموا بهذا التصور ورحنا للتصديق، فالدليل الذي ذكروه دليل بعض، القياس اللي ذكره في مناقشة. إذن يعني بعبارة أقول جامع لما تقدم في هذا الدرس أو في الدرس السابق، أنه ثبت مما تقدم أن الكلام صفة فعلية وليس صفة ذاتية. الكلام من أشهر الصفات، نشأت هذه الصفة، صفة كلام الله تبارك وتعالى وكونه متكلم، بسبب خلاف كبير ورد فيها في زمانها، سميت بها فتنة خلق القرآن. فتنة خلقت فيها الدماء في الدولة، في زمن الدولة العباسية. هل أن كلام الله قديم أو حادث؟ فالخليفة الذي يتبنى أن كلام الله قديم صار حجة على من يقول بأنه حادث، يقتل من يقول بأنه حادث. والخليفة الذي يأتي بعد إذا قال القرآن حادث يقتل، يكفر من قال بأنه قديم ويقتله. سقطت فيها دماء، أطلت فتنة، اشتهرت هذه، ولعله سمي علم الكلام. بعض الآراء تسمي علم الكلام لأنه اشتهرت هذه المسألة في ذلك الزمان. أمر آخر، ما هي الأدلة؟ احنا بينا في الدرس السابق لكن لا بأس بالإعادة بعبارة أخرى. ما هي الأدلة على كون صفة التكلم يتصف بها الله تبارك؟ راح نذكر ثلاث أدلة: دليل عقلي، دليل نقلي، والإجماع. ثلاث أدلة تثبت أن الله تبارك وتعالى يتصف بالتكلم. الدليل العقلي، الدليل العقلي راح نذكر دليله، راح نذكر دليله. الدليل الأول أيضا أرجو كتابة هذا القياس، الصغرى التكلم صفة كمال. ما قلنا الكلام، التكلم صفة كمال يمكن أن يتصف بها البعض. هذا الصغرى التكلم صفة كمال يمكن أن يتصف بها البال. الكبرى، وكل ما صح أن يتصف به البال وجب له. وكل ما صح أن يتصل به الباري وجب له النتيجة. التكلم يجب الباري
كل ما
صح يتصل به الباري وجب له التكلم يجب للباري. الآن بيان الصغر. الصغر ما هي؟ التكلم صفته كما يمكن أن يتصل بها البعض. التكلم بيان الصغر هم من القياس. راح نبين القياس يبين لنا الصغر. القياس صغرى. التكلم صفته كما التكلم صفته كما التكلم صفة كمال الكبرى وكل صفة كمال يتصف بها البار لأن كل كمال يتصف بها البار. هذا القياس بيان للصغرى. هذا القياس بيان للصغرى. الله يحفظك. التكلم صفة كمال وكل صفة كمال يتصف بها البار. النتيجة ما هي؟ التكلم يتصف به الباري الكبرى وكل صفة كمال يتصف بها الباري. فالآن النتيجة ما هي؟ التكلم يتصف به الباري. كذا التكلم نرجع للقياس الأول صغر القياس الأول. التكلم صفة كمال يمكن أن يتصف بها الباري. نجي للكبرى. الكبرى ما هي؟ وكل ما صح يتصل به الباري وجب له. وكل ما صح يتصل به الباري وجب له. نقول لو لم يصح أن يتصل بها لم تلع. بيان الكبرى. أجل تتعقل الكبرى. لو لم يصح أن يتصل بها بيان الكبرى. نقول لو لم يصح أن يتصل بها لم تنع والامتناع باطل. إذن يصح أن يتصل بها. يصح أن يتصل بها عندك بيان الكبرى. نعم الكبرى شنو عندنا هي؟ وكل ما صح أن يتصل بها الباري وجب. نقول لو لم يصح أن يتصل بها لم تنع والامتناع باطل. إذن يصح أن يتصف بها. يعني الصحة هي الإمكان. الإمكان في جانب الوجود اللي يقابل الامتناع. فإذا لم يجد يعني ممكن. والامتناع باطل. والامتناع باطل. الآن عندك إشكال على الصغرى أو الكبرى. يعني هذا قياس تستنن به وفي تأمل. هذا هو تأمل فيه. بعضهم أشكل على الصغرى. هو إحنا ثبتناها الصغرى. التكلم صفة كمال يمكن أن يتصف بها. قلنا بينا قياس آخر بيان على الصغر. بعض الجاهل قال أنا أمنع كون التكلم صفة كمال على الإطلاق. نمنع كون التكلم صفة كمال على إطلاقه وذلك لصدق النقص في الجملة في البعض في الجملة وليس بالجملة أنه المجرد الجزئي. ما كيف؟ يقول نحن قول السكوت خير من الكلام. السكوت خير من الكلام. ولو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أمير المؤمنين عليه السلام أتمنى لو كانت رقبتي كرقبة البعير ينسب إليك. لأنه هذا يدل على أن هناك ندم يحصل على صدور بعض القنوات. إذن التكلم كمان أم أنه في الجملة يرجع علينا النقص في الجملة. قد يكون السكوت أفضل من الكلام. هذا إشكال على الصغر. ولذلك قلنا فيما تقدم بالدرس السابق إذا تذكرون أن هذا القياس الذي ذكرناه الذي ذكره الأشاعرة، قلنا وإن كنا نكلم بصحة اتصافه سبحانه وتعالى بالتكلم يعني عجزه، لكننا لا نوجد ذلك له، لأن عجزه عن التكلم نقص، عجزه عن التكلم نقص، لكن عدم تكلمه ليس بنقص، عدم تكلمه ليس بنقص. نعم عجزه عن التكلم نقص، إذا قلنا أنه عاجز عن التكلم هذا نقص، وهذا منسير عن ذات المقدمة. لكن إذا قلنا هو ليس لم يتكلم أو عدم تكلمه هل يكون نقص؟ لا يكون نقص. ولذلك إن ردينا استدلال الأشاعرة. ماذا قال المقدار الثيوري؟ وهو الحق لعدم الدليل العقلي وما ذكروه دليلا ليس بثابت، وما ذكروه دليلا فليس بتام. ثم ذكروا قياس، قالوا انه سبحانه وتعالى حي، هذا الصغر، وكل حي يصح ان يكون متكلما، اذا فيجب ان يتصل به، فيجب ان يتصل به. ليش يجب ان يتصل به؟ يقول اذا ما يتصل بالتكلم سيتصل بضده، وضده لفظ مستحيل عليه، اذا فيجب ان يتصل بالتكلم. ولكن صار الرد انه لا نسلم بصحة اتصافه بالتكلم، لانه لا يمكن لنا ان نوجب التكلم على الباري تبارك وتعالى. نعم عجزه عن التكلم عجز عن التكلم نقص، لكن عدم تكلمه ليس بنقص، عدم تكلمه ليس بنقص. فاذا اذا ردينا هذا دليل الشاعر يظهر لنا انه غير تام كما ذهب اليه المقدام الخير رحمه الله. بعضهم قال لو سلمنا، لو سلمنا بان التكلم صفه كمال، لو سلمنا بان التكلم صفه كمال فلا نسلم بان الباري صفه كمال، ولكن الباري لا يصف الجاهليه. يقول اذا قلنا ان الباري متكلم يتصل بالكلام سيحتاج الى الات جسمانيه، نحتاج الى وسط مادي، وهذه كلها ممكنه على الله. شلون نتصور انه متكلم وهو مثلا لا يحتاج الى هذه الاله الجسمانيه التي يتكلم فيها، لا يحتاج الى وسط مادي، لا يتصل الى الاذن وبالتالي يمكن
تنزله الى اكلها؟
اي يعني هذا بعد ليس كمثله شيء، هو متكلم بس ليس. وقلنا ان البعض قال بالفلسفه، وصل مرحله انه شبه بعد يقيس على الممكن الثاني المتهالي، وردت الاشكالات الكثيره، هرب بفكره البلكه، والبلكه شنو؟ يد الله فوق ايديهم، له يد ولكن بلا تحمس ان يخرج. هو جلس على يوجد عرش ويوجد كرسي، شلون يجلس شلون بلا كيف؟ تحدث عن نفسه. له عين لكن بلا كيف، بلا كيف. وصل مرحله الى ان وصلوا الى الى انه عقل العقول، قالوا لحد يبحث الصفات الاخرى، نذكر هذه الصفات ونقراها ولكن ليس لنا ان نبحث فيها، ومن بحث فيها بعد دخلوه فهو مبتدع فهو كافر فهو فهو لا اي جدا ولا قال بالجسد. بينما القصه الاخر طرف الاخر المشبه قال له عين ولكن العين كبيره ولا العين يعني لا راسه شلون العين وين صوره ما يقدرون يصورون عين غير مخيف، وله اذن فهو يسمع ولكن كيف يسمع؟ له اذن يقيسون هذا الشيء المتراس بارقام يعني كبيره، لانه شلون يقدر يسمع الكره الارضيه؟ فلا بد ان تكون اذنه بهذه النقاط، اكون قدر القياسات ولحد الان موجودين لعلهم في بعض مساجد نجوى الحجاز بعض السلفيين او بعض الوهابيين يذكر هذه ويصرح بها. الله له اذن كبيره لها مقاطعات كذا كي يسمع الى اخره، يعني يقيس على الموقف. بينما الطائفه الحق المحقق لا مشبهه ولا معطله، وانما على الوسط بما يقدر بما يستطيع ان يفهم هذا العقل. هذا الدليل الاول. الدليل الدليل الثاني يعتمد على عموم قدرة الله تعالى. أخذ لغة صفة الدخال بس ان شاء الله بيان الدليل الثاني في ال في الدرس الاخر ونبين ان شاء الله يعني بعد ان نستوضح هذه الادله العقليه ننتقل الى الادله النقليه لاثبات انه متكلم بعدها نذكر دليل الاجماع الذي ذكره المصنف ان شاء الله.